الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام فيما ذكره بعضهم من أن الشرط لوجوب المبين والعزم على الإتيان الأهم لا نقص الإتيان، وذلك مبني على تخيل أن يكون الإتيان نسبة للتكليف، فلا يكون تكليف في فرض الإتيان خارجا، فجعل الشرط لذلك أي لوجوب المهم جعل الشرط له العزم على الإتيان الأهم. والحال في ذلك من كان ظهر مما تقدم إلا أنه نذكره توضيحا، الكلام هنا تارة يقع من جهة المقتضي وأخرى من جهة المانع، يعني هل هناك مقتضي أن يكون الأمر بالعزم مشبوكا بالعزم على الإتيان الأهم أو لا مقتضي لذلك؟ قد ظهر مما ذكرنا أنه لا مقتضي لذلك، فإن التردد لم يدل دليل عليه بخصوصه، وإنما ذهبنا إليه لأن ذلك مقتضى القاعدة من جهة حكم العقل لاشتراط التكليف بالقدرة. فلأجل ذلك قلنا إن الساقط بحكم العقل إنما هو إطلاق دليل وجوب المهم لصورة الإتيان بالأهم، هذا يثبت لا محالة، إذ لا يعقل التكليف بالمهم في فرض الإتيان بالأهم فإنه تكليف بما لا يشاء. وأما غير ذلك وهو التكليف بالمهم حال ترك الأهم وعدم الإتيان به خارجا، هذا لا محذور فيه، فيتمسك بإطلاق الدليل لهذه الصورة ويحكم بثبوته، إذ لا مقتضي لرفع اليد عن أصل الدليل بعد إمكان دفع المحذور برفع اليد عن إطلاقه، هذا له مقتضي كما تقدم. وأما العزم على الإتيان فهو أجنبي عن حكم العقل باشتراط التكليف بالقدرة، فماذا يقتضي أن يكون التكليف بالمهم مشروطا بالعزم على الإتيان الأهم؟ الالتزام به التزام بلا موجب وبلا دليل يدل عليه، هذا من ناحية المقتضي. وأما من ناحية المانع، ما تفي النظر عن ذلك، فهل هنا مانع من اشتراط الأمر بالمهم بالعزم على الإتيان الأهم أو لا مانع من ذلك؟ قد يقال بوجود المانع باعتبار أن المكلف إذا عزم على عدم الإتيان بالأهم وعزم على الإتيان الأهم حال العزم الشرط موجود، إذا كان الشرط موجودا فالأمر بالمهم موجود بالفعل، وقد فرزنا أن الأمر بالأهم أيضا موجود، فاجتمع الأمران في زمان واحد ولا يعقل أن يتعلق الطلب بالزدين معا، فهذا فيه محذور طلب الجمع. ولكن ظهر مما ذكرنا أن هذا لا يلزمه طلب الجمع، وإن كان لا مقتضي للالتزام به، ولكن لو التزمنا به لم يلزم منه محذور، فإن الأمر بالأهم يهدم هذا الموضوع، لأنه إذا فرضنا أنه أمر بالأهم والعقل يحكم بلزوم الامتثال، فالأمر بالأهم كما يهدم موضوع الإتيان يهدم العزم على الإتيان أيضا. وأما على تقدير تحقق العزم خارجا الملازم للإتيان خارجا، إذ لا يعقل الامتثال مع العزم على الإسيان لا يستمعان خارجا فالعزم على الإسيان ملازم لتحقق الإسيان خارجا في هذا الفرض الأمر بالأهم لا يقتضي شيئا بالنسبة إلى الأزداد الأخر والأمر بالمهم اقتضاؤه في هذا الفرض وبهذا القيد أن يكون المكلف عازما على الإسيان أين هنا طلب الجمع كيف يمكن طلب الجمع مع فرض أن الأمر بالأهم موضوعه العازم على الإسيان فكيف بلد أين أمر المولى بالجمع بين المهم والأهم في الخارج مع أن المهم مشروط بعزم المكلف على إسيانه ولعل هذا التوهم نشأ من تخيل أن الشرط هو العزم على الإسيان آنما لو كان الأمر كذلك كان هذا من التكليف ما لا يطاب لا محالة فإن المكلف إذا عزم على الإسيان آنما فالتكليف بالمهم بما أن شرطه قد حصل فهو موجود لا محالة سواء امتثل الأهم بعد ذلك أم لم يمتثل الأمر بالأهم والمفروض أن الأمر بالأهم أيضا موجود فقد وجد شرط المهم وهو العزم والأمر بالأهم أيضا موجود وهذا من طلب الجمع لا محالة صحيح إلا أننا ذكرنا أن العصيان إذا كان شرطا فليس العصيان آنما شرطا في الأمر بالمهم بعد ذلك يكون الأمر بالمهم باقيا ولو فرضنا أن المكلف عدل عن العصيان إلى الطاعة ليس الأمر كذلك بل العصيان كما هو شرط حدوثا شرط بقاء وذلك لأن شرطية العصيان قد استفيدت من شرطية القدرة والمهم في فرض العصيان مقدور فكما أن العصيان شرط في الحدوث شرط في البقاء أيضا العزم كذلك إذا التزمنا بشرطية العزم كما أن العزم على إسيان الأهم شرط في الأمر بالمهم حدوثا كذلك شرط له بقاء متى ما رفع اليد المكلف رفع يده عن العزم ولم يعزم على إسيان الأهم بل بنى على الإسيان به ارتفع موضوع المهم فالأمر بالمهم مشروط بالعزم حدوثا وبقاءا ومع هذا لا يكون من طلب الجمع يقينا ولكن كما ذكرنا لا مقتضي للالتزام بذلك التزام بلا ملزم بل الذي يكون شرطا بحكم العقل هو نفس العصيان وذكرنا أن العصيان لا يكون مسبقا للتكليف ففي فرض العصيان اجتمع أمران أمر بالمهم وأمر بالأهم أحدهما مطلق والآخر مشروط بعصيانه هذا تمام كلامنا في بحث الترتب وفي إثبات جوازه وتحصل مما ذكرنا أن جوازه بعد التأمل في موضوع الترتب وكيفية تعلق الأمر بشكل المهم وأن هذا من فروع من يعني متفرع على اعتبار القدرة في التكليف هذا أمر ظاهر بين وهذا الذي ذكرناه أن تصوره بتمام جهاته ملازم للتكليف به بقي الكلام في أمور الأمر الأول أنه لا إشكال في أن قاعدة الأطاعات جارية في الناس بلا إشكال ولا كلام من نسي شيئا من أجزاء الصلاة أو نسي شيئا من شرائط الصلاة أو أتى بمانع من الموانع نسيانا يحكم بصحة صلاته ولا حاجة إلى الإعادة فضلا عن القضاء خارج الوقت إلا في موارد مخصوصة. الخمس التي استثنيت في نفس الصحيحة لا تعاد الصلاة إلا من خمس وغير الخمس بالأدلة الخاصة كمن نسي القيام حال تكبيرة الإحرام مثلا فكبر جالسا أو كان مأمورا بالتكبير جالسا فكبر قائما يعيد صلاته بالنفس. ففي كل مورد ثبت بنفس خاص وجوب الإعادة أو وجوب القضاء خارج الوقت إن لم يعد في الوقت فنتبع الدليل وإلا فقاعدة لا تعاد نعتمد عليها فنحكم فأن نقصان الصلاة من قبل أجزائه وشرائطه أو الإتيان بمانع من الموانع نسيانا لا يكون مبطلا للصلاة لقاعدة لا تعاد. هذا لا إشكال فيه. وأما بالنسبة إلى الجاهل، الجاهل القاصر الأمر فيه أيضا كذلك على المختار، يعني إذا لم يأتي بشيء من أجزاء الواجب ولكن كان عدم إتيانه مستندا إلى جهله وكان في جهله معذورا، يعني الواقع لم يكن متنجزا عليه، بعد ما صلى وفرغ من صلاته انكشف له الواقع فهل تجب إعادة الصلاة أو لا تجب الإعادة لقاعدة لا تعاد؟ كما لو فرضنا أن المكلف بمقتضى اجتهاده أو تقليده بنى على أن الصورة ليست بجزء من الصلاة فصلى عالما عامدا بغير صورته ولكن مستند في ذلك إلى حجة شرعية عن تقليد أو عن اجتهاده. أو بالنسبة إلى الشرائط بنى على أن الصلاة فيما يشك في كونه من مأكول الله جائز فصلى بعد ذلك انكشف له الخلاف، يعني عدل عن فتواه أو رجع إلى مجتهد يرى بطلان هذه الصلاة، وهكذا في بقية الأجزاء والشرائط. هنا أيضا نلتزم بجريان قاعدة لا تعاد وأن مثل هذه الصلاة لا تحتاج إلى الإعادة حيث إنه حال العمل كان معذورا وبعد العمل لا تجب الإعادة للقاعدة. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لم يرتد ذلك وذهب إلى أن القاعدة خاصة بالناسي، وأما الجاهل القاصر فهو غير مشمول لهذه القاعدة. إذا قلنا بعدم وجوب الإعادة أو القضاء لا بد من دليل آخر، فإلا فمقتضى القاعدة أن يعيد صلاته بعد العمل إذا انكشف له الخلاف وأن ما أتى به لم يكن مطابق المأمور به لم يكن منطبقا عليه. وذكر في ذلك ما حاصله أن الأمر بالإعادة بمقتضى الظهور العرفي أمر في مورد لا يكون الأمر بنفس الشيء ثابتا ومحققا، فإلا لا معنى للأمر بالإعادة بل يؤمر بنفس ذلك الشيء، فيقال ائت بهذا الشيء لا يقال أعد هذا الشيء. الأمر بالإعادة إنما يكون في فيما إذا لم يكن الشيء بنفسه تحت الأمر والمطلوب الإتيان بنفسه. ومن الظاهر أن الجاهل القاصر وإن لم يكن الواقع منجزا في حقه إلا أنه مأمور به، فإن التكليف مشترك فيه بين الجاهل والعالم ولا يختص بالعالم. إذن كان الجاهل مأمورا بالإتيان بنفس الواقع حال عمله وحال صلاته، فلا يكون هذا مشمولا لحديث لا تعاد، فإن الظاهر من هذا الحديث أن الأمر مختص بالإعادة ولم يكن المكلف مكلفا بالإتيان بنفس الشيء كما في الناسي، فإن الناسي لا يمكن أن يكلف بالواقع لأنه غير مقدور له. فالتكليف المتوجه إلى الناسي إنما يكون هو التكليف بالإعادة لا التكليف بالإتيان بالمأمور به. وأما الجاهل فهو مكلف بالإتيان بنفس المأمور به، فهو غير مشمول لحديث لا تعاد. هكذا أفاد قدس الله نفسه أن الحديث مختص بالناسي ولا يشمل غير الناسي الجاهل الفاسق. ولكن ذكرنا في محله أن هذا وإن كان يصح بالنسبة إلى مقدار من الصلاة، يعني بالنسبة إلى زمان ما، إلا أنه بالنسبة إلى ما بعد هذا الزمان لا يكون أمر على تبدير الفساد إلا بالعادة، فيكون مشمولا للحديث من هذا الزمان وإن لم يكن مشمولا قبل ذلك. لو فرضنا أن المكلف بنى على أن الصورة ليست بواجبة للصلاة اجتهادا أو تقليدا، فهو حينما ترك الصورة غير مأمور بالإعادة ولا بعدم الإعادة، بل هو مأمور بالإتيان بنفس الأمر، يعني الإتيان بالصورة، حيث إنه جاهل قاصر الأمر الواقعي موجود غايته أنه غير منجز وله أن يحتاط ولو احتياطا استهبابيا فيأتي بالصورة. لو فرضنا أن هذا في الركعة الثانية حال القنوط أيضا مأمور بالإتيان بالصورة، لا موضوع للإعادة ولا لعدم الإعادة، يعني لا يقال له أعد صلاتك أو لا تعد صلاتك، لا موضوع لذلك كما ذكر قدس الله نفسه، بل الأمر متعلق بالإتيان بنفس الصورة، فيقال له اقرأ الصورة حتى إذا كان حال القنوط الأمر بالصورة موجود، ولكنه إذا ركع لا محال يكون هذا الأمر ساقطا. لا يعقل أن يؤمر بالصورة بعد ما دخل في الركوع، إذا حكمنا بصحة صلاته لا يجب عليه شيء، إذا لم نحكم بصحة صلاته لابد من العادة، إذ لا يمكنه التدارك بعدما دخل في الركوع في الركع المترتب على هذا المكروه. الركن المترتب على هذا المكروه كالركوع مثلا أو السجدتين بعد الدخول في الركع هذا غير قابل للتدارك. إذا لم يكن قابلا للتدارك فقد ثبت الأمر لا محالة، لأن المكلف غير قادر على الامتثال، وإنما يكون امتثاله بالإعادة، فيكون الحديث شاملا من حين الدخول في الركوع، وإن لم يكن شاملا فيما قبله. فالآن يقال له لا تعد الصلاة، لا تعد صلاتك إلا من خمس، لحيث إن السورة ليست من الخامس فيكون مشمولا لحديث الأطراد فتمام الكلام في محله. فأما لو فرضنا أن الجاهل مقدر يعني كان ملتفتا ولو بالعلم الإجمالي كان ملتفتا إلى أن له أحكاما يبتلي ببل بهذه الأحكام وترك التعلم ولم يهتد، فهذا معنى الجاهل المقدر. المعروف والمشهور أن حديث الأطراد غير شامل للجاهل المقدر، فلدعي على ذلك الإجماع. ونحن بين كنا لا نعتمد على الإجماعات المنقولة في هذه الموارد إلا أن الصحيح وما ذهبوا إليه، وذلك فإن الروايات الواردة في الأجزاء والشرائط التي أكثرها بعنوان الأعادة يعني استفيد الشرطية أو الجزئية أو المانعية من الحكم بإعادة الصلاة، لا يمكن حمل هذه الروايات على العالم العامد فإنه نادر جدا. الرجل تكلم من تكلم في صلاته أعاد صلاته، أفيمكن حمل هذه الرواية على من تكلم في صلاته مع علمه أن التكلم مبتل مع ذلك تكلم؟ هذا لا يحتاج إلى سؤال، أمر واضح. كل أحد يعرف أن التكلم إذا كان مانعا فمن أتى به تجمع عليه عادة الصلاة، لا يحتاج إلى سؤال. لا يمكننا تخصيص هذه الروايات التي دلت على وجوب إعادة الصلاة عند ترك جزء أو شرط أو قبل إتيان بمانع كالتكلم والقهقهة ونحو ذلك، لا يمكن تخصيص هذه الأدلة بالعالم العامل، فلا بد من فرض أن هذه الروايات وردت في الجاهل المقدر كما هو الغالب. فالغالب على الناس والجاهل المقدر مع العلم الإجمالي لا يعتنون بهذا العلم، بل نفس الشبهة نفس الاحتمال منجز، فإن الشبهة الحكمية لا تجري فيها البراءة قبل الفحص. إذن هذه الروايات تدلنا على أن الجاهل المقصر يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت والقضاء خارج الوقت لأنه فات المأمور به من جهة هذه الروايات لا من جهة الإجماع. فالمدعاة أيضا إذن لا تجري قاعدة الأطراد وهذا الحديث في الجاهل المقصر وهذا الحكم مما تسالم عليه الفقهاء، إلا أنهم استثنوا من هذه الكبرى يعني أن الجاهل المقصر غير معذور ويجب عليه الإعادة في الوقت، استثنوا منه مسألتين: الجهر موضع الإخفاض والإخفاض موضع الجهر والإتمام موضع القصد. في هذين الموردين قالوا إنه لو أتم في موضع القصد أو أجهر في موضع الإخفاض أو بالعكس لا تجب عليه الإعادة بمقتضى النص الصريح الصحيح الوارد في المقام. هذا أيضا مما لا إشكال فيه، إنما الكلام في تدبير ذلك كيف يمكن فرض أن الجاهل مقدر ويعاقب على مخالفة الواقع حيث إنه بتقديره ترك الواقع ومع ذلك يحكم بصحة عمله وأنه لا تجب عليه الإعادة والمفروض أن البخت باقي. فحسب مقام السعود كيف يتصور هذا؟ وأما بحسب الوقوع لا إشكال فيه، النص الصحيح الصريح دل على ذلك وهو مستند الكلام في تفسير ذلك، يبقى الكلام فيه إن شاء الله تعالى.